مسيرة إسرائيلية في بلدة عيت الشعب جنوبية لبنان. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. كشف وزير الخارجية الإيراني عن لقاءات كانت مقررة مع المفاوض الأمريكي لم تعقد، إضافة إلى محاولات للتفاوض المباشر ألغيت بسبب فرض آلية الزناد. وأوضح عباس عرقشي أن القيادة الإيرانية جربت كافة السبل في المفاوضات، حيث تم عرض صفقة تتضمن التوقف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم بعض المنافع الاقتصادية، مؤكدا أن الرد الإيراني كان مباشرا وهو أن الكرامة لا تشترى بالمال. وأضاف عرقشي أن إنجاز تخصيب اليورانيوم هو نتيجة جهود علماء إيران، مؤكدا أن التقنية التي وصلت إليها البلاد هي نتيجة عمل شاق ولا يمكن التخلي عنها. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات وليس أسس دبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جدية وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. واعتبر بقائي القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. إلى قطاع غزة، حيث أكدت إدارة مستشفى العودة شمالية قطاع غزة استقبال 5 شهداء ونحو 40 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى تنفيذ الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في بيت لاهيا شمالي القطاع، لافتة إلى شن قوات الاحتلال العديد من الغارات داخل ما يعرف بالخط الأصفر في خان يونس، وإلى تنفيذ عملية نسف لمبان في رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك تعرضت مناطق الشرق مخيم البريج وسط القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الشريف. وأكدت مصادر فلسطينية مهاجمة مستوطنين تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مدنيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. وإلى لبنان، حيث استشهد مواطن لبناني اليوم إثر استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وفي سياق متصل، شهدت مدينة بعلبك تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض، بينما ألقت طائرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة عديسة الحدودية. هذا التصعيد يأتي في إطار سلسلة اعتداءات متكررة ومتواصلة، حيث تجاوزت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار 5298 خرقا، وبلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 900 منذ انتهاء العدوان. يرى مراقبون للشأن السوري أن زيارات المسؤولين السوريين المكثفة إلى الولايات المتحدة والدول المؤثرة فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس نحو رفع العقوبات عن دمشق. في المقابل، تفرض الولايات المتحدة والدول المؤثرة شروطا سياسية وأمنية معقدة لرفع العقوبات تبدو صعبة التحقيق في الظرف الراهن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لم تكد أقدام رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني تطأ أرض دمشق بعد زيارته للولايات المتحدة حتى انفتحت أمامه خيوط المشهد السوري المعقد، مشهد تتداخل فيه السياسة بالأمن والاقتصاد وتتقاطع فيه الرسائل الدولية بين تل أبيب وأنقرة وموسكو. الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن رفضه أي اتفاق مع الجولاني حول الأرض إلى صندوق بريد بعث من خلاله رسائل مشفرة بهدف منع تركيا من الانتشار العسكري في الوسط والجنوب، وبشكل غير مباشر نسق مع موسكو لنشر دورية روسية في الجنوب كان قد تم الاتفاق عليه مع قضايا أخرى خلال زيارة الجولاني إلى موسكو في مشهد يختزل صراع النفوذ على الأراضي السورية. على الصعيد الاقتصادي لم تحمل زيارة الجولاني إلى واشنطن أي متغير في المشهد، فرفع العقوبات لم يكن أكثر من تصريحات كلامية لم تترجم على الأرض. فالجانب الأمريكي وعبر رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس الجمهوري برايان ماست وضع 12 شرطا صارمة لرفع العقوبات يجب تنفيذها في 6 أشهر، وإلا فإن العقوبات ستعود مباشرة، بينها إخراج المسلحين والانخراط في التحالف الدولي ضد من تعتبرهم الولايات المتحدة قوى إرهابية، وإخراج المقاتلين الأجانب الأيغور والشيشان وغيرهم من سوريا، وتسليم كل ملفاتهم مع إمكانية وصول التحالف إلى أي معلومة عنهم، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل الأطياف السورية. وتنفيذ هذه الشروط بينه وبين الواقع عقبات كبرى، فإن نفذ الجولاني انقلب عليه حلفاؤه في الداخل من الجماعات المسلحة، وإن لم ينفذها انقلب عليه الأمريكيون وحلفاؤهم. وعلى وقع العقوبات المرفوعة اسميا فقط يشتعل الشارع السوري غضبا نتيجة للارتفاع الحاد في الأسعار والمواد الغذائية والخدمات الحياتية، لا سيما أسعار الكهرباء والإنترنت، وخرجت الأصوات إلى العلن لتندد.
لا في لحمة، كله غالي، والكهرباء شوية كهرباء ما 100%، وين قاعدين نحن بشيكاغو؟
وهكذا يقف الجولاني على مفترق طرق. أوراقه في واشنطن قد تمنحه صوتا دبلوماسيا، لكنها لا تعوض عنه الخسائر المتراكمة داخلية، ولا عن ثقل العقوبات التي تعصف بالاقتصاد السوري وتجعل من كل خطوة خارجية رسالة مترجمة ألما في الداخل.
إلى السودان، حيث يخوض الجيش السوداني معارك مع قوات الدعم السريع في محاور مختلفة من ولايتي شمال وغرب كردفان. مصادر محلية أكدت بأن معارك ضارية تدور بين طرفي الصراع غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى، مشيرة إلى قصف مسيرات الدعم السريع مدينة بابونسا أبرز مدن ولايتي غرب كردفان. في سياق متصل قالت مصادر بالجيش السوداني أن قواته تتقدم في محور أم صميمة بولاية شمال كردفان ومحور غرب مدينة الخوي في غرب كردفان. هذا وتستمر معاناة النازحين وسط مطالبات أممية بتوفير مزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشر، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. القصص الحق، برنامج يأتيكم في الساعة 4:13 عند 4:45 الكتاب الصوتي. في الساعة 5 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 5:11 تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:13. كلامكم نور عند 5:21 في الساعة 5:30 في رحاب الزهراء بضعة الرسول. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 5:43، 6:00 ونشرة إخبارية مفصلة. عند 6:10 أفول أمريكا. من أنوار البصيرة في الساعة 6:23، عند 6:40 تأتيكم قبسات من فكر المطهر. في تمام 7 نشرة إخبارية مفصلة. عند 7:13 تأتيكم أيام خالدة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 8 تماما. عند 8:10 تأملات في أدب المصطفى. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حامل وحيه محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى برنامجكم القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث حول قصة صلح الحديبية التي ذكرت في سورة الفتح المباركة الآية 27،
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآية،
ثم نتعرف على معاني المفردات وأهم النقاط التي تشير إليها الآية المباركة،
ونستمع إلى إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية.
لنستمع بعد ذلك إلى سرد الحكاية ضمن برنامج القصص الحق.
نقدم لكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في آثار صلح الحديبية،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المستفادة من هذه الحكاية القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
Thank you.
استكمالا للحديث في اللقاء الماضي مستمعنا الكرام، ترسم هذه الآية جانبا آخر من جوانب قصة الحديبية المهمة. فبعد أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا الصادقة أنه يدخل مكة مع أصحابه لأداء مناسك العمرة، حدث أصحابه عن رؤياه فسروا جميعا، غير أن جماعة من أصحابه كانوا يتصورون أن تعبير الرؤيا سيتحقق في تلك السنة ذاتها. لذلك لما منعهم المشركون من الدخول إلى مكة أصابهم الشك والتردد، ترى هل من الممكن أن تكون رؤيا النبي غير صادقة؟ ألم يكن من المقرر أن نعتمر هذا العام؟ فأين هذا الوعد؟ وأين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم هو ما مضمونه: هل قلت لكم إن هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟ فنزلت الآية الآنفة في هذا الصدد، والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة، وأكدت أن هذه الرؤيا كانت صادقة ولابد أنها كائنة.
نستمع معا أيها الإخوة والأخوات إلى تلاوة الآية المباركة 27 من سورة الفتح المباركة، ونعود بعد ذلك إلى حضراتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، كنا مع تلاوة الآية 27 من سورة الفتح المباركة ضمن برنامج القصص الحق. مستمعينا مستمعاتنا، نعود إلى حضراتكم بعد لحظات ووقفة مع معاني المفردات والعبارات التي تتضمنها هذه الآية المباركة.
مفردات:
أعزائنا المستمعين، تقول الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. مفردة صدق فعل ماض قد يستوفي مفعولين كما هي الحال في الآية الآنفة، فرسوله مفعول به أول والرؤيا مفعول ثان، وقد يستوفي هذا الفعل مفعولا واحدا يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف في كقولك صدقته في حديثه. إذن جاءت الآية لتؤكد أن ما رآه النبي في المنام كان حقا وصدقا.
ثم تضيف الآية قائلة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. وكان في هذا التأخير حكمة، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. التعبير بمن دون ذلك إما بمعنى قبل ذلك، أي قبل أداء العمرة يفتح الله عليكم فتحا قريبا في السنة المقبلة، أو بمعنى غير ذلك، أي سينال المؤمنون فتحا قريبا غير زيارة بيت الله والعمرة أيضا. على كل حال، في الآية الكريمة عدة ملاحظات نلفت النظر إليها بعد لحظات.
أعزنا المستمعين، أولا ينبغي الالتفات إلى أن اللام في لتدخلن هي لام القسم، وأن النون في آخر الفعل هي للتوكيد بأن هذا هو وعد إلهي قطعي في المستقبل، وتنبؤ معجز صريح عن أداء المناسك والعمرة في كامل الأمان ومنتهى الطمأنينة، كان هذا التوقع والتنبؤ صادقا في شهر ذي القعدة ذاته من السنة المقبلة، وهكذا أدى المسلمون مناسك العمرة بالصورة التي ذكرتها الآية مسبقا.
ثانيا، عبارة إن شاء الله هنا لعلها نوع من تعليم العباد لكي يعولوا على مشيئة الله عند الإخبار عن المستقبل، وأن لا ينسوا إرادة الله عز وجل، وأن لا يجدوا أنفسهم غير محتاجين أو مستقلين عنه. وربما هي إشارة للظروف التي يهيئها الله عز وجل لهذا التوفيق، أي توفيق الله المسلمين لزيارة بيته في المستقبل القريب والبقاء على خط التوحيد والسكينة والتقوى، كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض المسلمين الذين تنتهي أعمارهم في هذه الفترة ولا يوفقون إلى زيارة بيت الله، والجمع بين هذه المعاني كلها لا مانع منه.
وثالثا، التعبير بفتحا قريبا كما يعتقد كثير من المفسرين هو إشارة إلى صلح الحديبية الذي عبر عنه القرآن الكريم بالفتح المبين، ونعرف أن هذا الفتح كان سبيل إلى دخول المسجد الحرام في السنة التالية، في حين أن جماعة آخرين يعتقدون أن فتحا قريبا إشارة إلى فتح خيبر. وبالطبع فإن كلمة قريب فيها تناسب أكثر مع فتح خيبر، لأنه كان تحققه العيني بعد هذه الرؤية في فترة أقل زمنا من فتح مكة. ثم بعد هذا فإن القرآن يقول في الآية 18 من هذه السورة ذاتها عند الكلام على بيعة الرضوان: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
نعم مستمعين الكرام، النقطة الرابعة قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، إشارة إلى واحد من مناسك العمرة وآدابها وهو التقصير، وبه يخرج المحرم من إحرامه. وقد استدل بعضهم بالآية في التخير عند الخروج من الإحرام بين التقصير في تقليم الأظفار والحلق، لأن الجمع بينهما ليس واجبا قطعا.
وخامسا مستمعينا الكرام، قوله تعالى فعلم ما لم تعلموا، إشارة إلى مسائل مهمة مطوية في صلح الحديبية وقد انكشفت بمرور الزمن، إذ قويت قواعد الإسلام وانتشر صوته وترامت أصداؤه في كل مكان، وطويت نزعة الحرب عند المسلمين، واستطاعوا أن يفتحوا خيبر دون أن يخشوا من نصرة المشركين لليهود، وأرسلوا المبلغين إلى أطراف الجزيرة العربية، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسائله إلى أعاظم رؤساء الدول آنذاك. فهذه مسائل كان الفرد المسلم لا يعرفها، لكن الله كان يعلمها.
سادسا، نواجه في هذه الآية الكريمة موضوع الرؤية، وهي رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادقة التي تعد غصنا من غصون الوحي، وهي مشابهة لقصة رؤيا إبراهيم عليه السلام وذبح ولده إسماعيل الواردة في سورة الصافات الآية 102.
وسابعا، الآية محل البحث، واحدة من المسائل الغيبية التي أخبر عنها القرآن، وهي شاهد على أن هذا الكتاب سماوي، وأنه من معاجز النبي الكريم حيث يخبر قاطعا عن أداء مناسك العمرة ودخول المسجد الحرام في المستقبل القريب وعن الفتح القريب قبله أيضا. وكما نعلم أن هذين التنبؤين قد حدثا فعلا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله. الأسماء الحسنى مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، يرى جماعة من المفسرين أن عبارة فتحا قريبا إشارة إلى صلح الحديبية، وآخرون يرون أنه يقصد منه فتح خيبر. ما هو الرأي الصائب في هذا المجال الذي يتناسب مع الأجواء والحقيقة؟ نستمع للإجابة عن هذا السؤال بخبير اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه الآية المباركة في سورة الفتح الآية 18، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يبدو بحسب السياق أن المقصود هنا بالفتح القريب هو فتح خيبر، لأن الصلح صلح حديبية وسط ظروف رائعة للمسلمين بأن يتوجهوا إلى يهود خيبر لأنهم نقضوا العهود، فجاء فتح خيبر يعني بعد تقريبا يعني بعد أن رجع المسلمون من صلح الحديبية. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة 20 ليلة، يعني 20 يوم، ثم خرج إلى خيبر. فهذا هو الفتح القريب، هو فتح خيبر، لأن صلح الحديبية كما قلنا هو الفتح المبين، لأن صلح الحديبية وفر ظروف رائعة للمسلمين وظروف ملائمة ومهيئة حينما سكرت جبهة كبيرة من جبهات الأعداء يعني خلال الصلح من جبهة قريش، وتفرغ النبي صلى الله عليه وآله إلى يهود الذين كانوا يتآمرون على الأمة على الدولة الإسلامية الفتية رغم العهود التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا الفتح القريب بحسب السياق هو صلح، هو فتح خيبر، لأن جاء مباشرة بعد صلح الحديبية. الفتح المبين هو طبعا صلح الحديبية والذي يسر للمسلمين الطريق لفتح خيبر، ثم بعد ذلك يسر الطريق لفتح مكة. ولهذا اعتبر صلح الحديبية فتحا مبينا، هو الذي جاء بالفتح القريب وهو فتح خيبر الذي كما قلنا بعد أن رجع النبي بقي بالمدينة 20 ليلة فتوجه إلى خيبر وتحقق ذلك الفتح القريب على أيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما نعلم بإجماع المؤرخين الذي يعني ذهب وقال له رسول الله سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير قرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده، لأن قبل أمير المؤمنين ذهب يعني صحابي أحد الصحابة بقيادة أحد الصحابة فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه، ثم ذهب في اليوم الآخر صحابي آخر قائد جيش معين مجموعة فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قولته المشهورة لأرضيتنا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير قرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، وقلع أمير المؤمنين باب خيبر كما يقول ابن أبي الحديد يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع ماذا أقول سميدع حاشا لمثلك أن يقال سميدع. فالفتح القريب بحسب السياق هو قريب من يعني صلح الحديبية وهو فتح خيبر، يعني انتصر المسلمون على اليهود بعد أن نقضوا العهود. طبعا بعضهم قال الفتح القريب هو فتح مكة، صحيح فتح مكة من جملة التمهيدات التي من بركات صلح الحديبية، ولكن الفتح القريب هنا بحسب السياق فتح يعني خيبر وليس فتح مكة.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نتقدم بجزيل الشكر لضيفي هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية، نشكره لمشاركته في هذا البرنامج الذي نتناول في هذه الحلقة منه الآية 27 من سورة فتحة، استكمالا لما شرعنا في الحديث عن صلح الحديبية في اللقاء الماضي. أيها الكرام، ابقوا مع المحطة التالية وهي الحكاية ضمن برنامجكم القصص الحق.
وصل بنا المقام في الحلقة الماضية إلى أنه تم عقد الصلح بين الطرفين، وكان من مواده أن يغض المسلمون النظر عن موضوع العمرة لذلك العام، وأن يأتوا في العام القادم إلى مكة شريطة ألا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وأن لا يحملوا سلاحاً غير سلاح السفر. وكان مؤدى هذه المعاهدة وما يتضمنه عقد الصلح بالنحو التالي: قال النبي لعلي عليه السلام: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو الذي كان سفير المشركين: لا أعرف هذه العبارة، بل ليكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل:
لو كنا نعرفك رسول الله لما حاربناك، فاكتب اسمك واسم أبيك فحسب.
فقال النبي: لا مانع من ذلك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، أن يترك القتال 10 سنين يجد الناس مأمنهم ثانية. وإضافة إلى ذلك، من يأتي محمدا من قريش مسلما دون إذن وله، فيجب إعادته إلى أهله. ومن جاء قريشا من أصحاب محمد فلا يجب إعادته إلى محمد، والجميع أحرار، فمن شاء دخل في عهد محمد ومن شاء دخل في عهد قريش. ويتعهد الطرفان أن لا يخون كل منهما صاحبه الآخر وأن يحترم ماله ونفسه. ثم بعد هذا ليس لمحمد هذا العام أن يدخل مكة، لكن في العام المقبل تخرج قريش من مكة لثلاثة أيام، ويأتي محمد وأصحابه إلى مكة على ألا يمكثوا فيها أكثر من ثلاثة أيام، ويؤدوا مناسك العمرة، ثم يعودوا إلى أهلهم شريطة ألا يحملوا معهم سلاحا سوى السيف الذي هو من عدة السفر، وأن يكون في الغمد. وشهد على هذه المعاهدة جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين، وأملى المعاهدة علي بن أبي طالب عليه السلام. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنحر الإبل التي جيء بها مع المسلمين، وأن يحلق المسلمون رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. لكن هذا الأمر كان على بعض المسلمين عسيرا للغاية وغير مستساغ أيضا، لأن التحلل من الإحرام في نظرهم دون أداء العمرة غير ممكن. لكن النبي تقدم بنفسه ونحر هديه وتحلل من إحرامه، وأشعر المسلمين أن هذا استثناء في قانون الإحرام أمر به الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المسلمون ذلك من نبيهم أذعنوا للأمر الواقع، ونفذوا أمر النبي بدقة، وعزموا على التوجه نحو المدينة من هناك. غير أنه كان بعضهم يحس كأن جبلا من الهم والحزن يجثم على صدره، لأن ظاهر القضية أن هذا السفر كان غير موفق، بل مجموعة من الهزائم. لكن مثل هذا وأمثاله لم يعلموا ما ينطوي وراء صلح الحديبية من انتصارات للمسلمين ولمستقبل الإسلام. وفي ذلك الحين نزلت سورة الفتح، وأعطت للنبي الأكرم بشرا كبرى بالفتح المبين.
أعزائنا المستمعين، كنتم مع قصة هذه الحلقة من برنامجكم القصص الحق، حيث توقفنا عند الآية 27 من سورة الفتح المباركة. كما نحيطكم علما أن الآراء التي تطرح في هذا البرنامج تعتمد على المصادر التالية: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، وتفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي، وتفسير النور للشيخ محسن قراءتي.
مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا هذا البرنامج حتى النهاية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أعزائنا المستمعين، اعتبرت هذه السورة الصلح فتحا، فقد دخل في الإسلام بعد هذا الصلح أكثر مما دخل فيه من بداية الدعوة حتى صلح الحديبية، ومهد هذا الصلح الظروف لفتح مكة. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: فمن قضت تلك المدة حتى كاد الإسلام يستولي على أهل مكة.
دروس وعبر.
مستمعينا الأفاضل، تؤكد الآية المباركة 27 من سورة الفتح المباركة أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام هي رؤيا صادقة وستتحقق لا ريب فيها.
أيها الأحبة، إن إخبار القرآن الكريم المسلمين أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين هو إخبار عن الغيب الذي قد تحقق بالفعل، ما يشير إلى جانب من إعجاز القرآن الكريم.
بالرغم من أن صاحب الرؤيا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يجب أن لا ننسى أن إرادة الله عز وجل هي فوق كل الأمور، بمعنى أن تحقق الرؤيا لا يتم إلا بإرادة الله عز وجل، لذلك جاء في الآية المباركة إن شاء الله.
ونجد في صلح الحديبية أن المسلمين كانوا يرغبون في دخول مكة في ذلك العام دون صلح، لكن الله يعلم النتائج التي يحققها الصلح الذي مهد للمسلمين الظروف لتحقيق النصر والغلبة.
الله 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 يا الله
هذا. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية برنامج القصص الحق، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، نترككم في أمان الله وعونه. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران
الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
خيانة السلطة الفلسطينية، إنساء قضية فلسطين مقابل الحكم على 4% من أرضها. من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي عام 1999. انظروا إلى ما يجري اليوم، فهناك مساع حثيثة لأن يلف النسيان بالكامل ذلك الشيء المسمى بالشعب الفلسطيني، حتى كأنها لم تكن في الوجود أرض باسم فلسطين، ولم يكن ثمة شعب يملكها أساسا. لقد مهدوا مقدمات هذا الأمر على هذا النحو، وإن المرء لا ينتابه بالغ العجب وأشد الأسف ويقف حائرا عندما يشاهد إذعان بعضهم لهذا الأمر، وإن هناك في العالم اليوم من هو على استعداد للاستسلام مقابل هذه الظاهرة العجيبة التي تنم عن ظلم وبله المستسلمين لها. فما يحصل اليوم وأنهم يأتون بجماعة من المفترض أن تكون فلسطينية ويمنحونهم نصف سلطة زائفة وسطحية وغير حقيقية على 4% من مساحة أرض فلسطين الكبيرة، ويطالبونهم في المقابل بالعمل على نسيان وإقصاء القضية الفلسطينية وقضية الأرض والشعب بالكامل، ويأمرون هؤلاء أنفسهم الذين ساوموا على هذه الصفقة الخاسرة أن يقمعوا كل فلسطيني يتفوه بعبارة الشعب الفلسطيني أو يتحدث عن أرض فلسطين وتاريخها. لكن هذه الصفقة بعيدة كل البعد عن العقل وتنم عن بله شديد. فمن يا ترى على استعداد للقبول بهذه الصفقة؟ فلو عرضوا تفاصيل الأمر قبل أن يهموا بالقيام به على شعوب العالم، لا سيما الشعوب الإسلامية، وقالوا إننا في صدد عقد هذه الصفقة، وهي أننا سنمنح لنفر من الفلسطينيين سلطة موهومة وزائفة في بقعة صغيرة من أرض فلسطين تقدر بشبر من الأرض، مقابل أن ينسوا كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب والبلد والتاريخ والمهجرين الفلسطينيين، فمن الصعب أن يعثر في العالم الإسلامي على من يصدق أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. أما وقد حصل هذا الأمر اليوم، فلقد أنجز هذه المهمة شرذمة حقيرة عديمة القيمة من الناس لا يستحقون حقيقة أن نطلق عليهم صفة الفلسطينيين، فضلا عن نعتهم بممثلي الشعب الفلسطيني. أما الجانب الآخر الممثل بالكيان الغاصب ومن ورائه أمريكا، فيعتقدون بكل سذاجة أن القضية الفلسطينية قد انتهت، غافلين عن حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يزال في مكانه. فمن المستحيل أن يمحى شعب من التاريخ، ولحسن الحظ فإن المرأة يشعر أن هذا الشعب يمتلك اليوم رجالا وأعين شجعانا عقلاء غيارة متمسكين بالإسلام، وأن صفقة كهذه لن تستمر. نتيجة التفاوض مع الكيان الصهيوني الهجوم الغاشم على غزة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. انظروا ماذا يجري الآن في فلسطين. فالفلسطينيون يذبحون يوميا جماعية، والصهاينة المتوحشون الذين فقدوا أبهتهم العسكرية في حرب لبنان ذات 33 يوما، وتلك الأبهة التي شيدوها لأنفسهم طيلة 50 عاما، 50 عاما من السعي الحثيث والمتواصل ليثبتوا للعالم أن إسرائيل لا تقهر، لكن هذه العظمة التي عمرها 50 عاما قد تلاشت وذهبت أدراج الرياح خلال 33 يوما فقط. فقد استطاعت جماعة المجاهدة المؤمنة خالية الوفاض من الأسلحة الحديثة الجوية وغير الجوية، استطاعت أن تمرغ أنف هذا الجيش المغرور المتمرد في التراب، وتنزل به الخسائر وتجعله محط سخرية العالم، كأنهم يحاولون تعويض هذا الفشل الذريع وهذه الفضيحة العظمى بالانتقام من هؤلاء الفلسطينيين المساكين. غزة تتعرض منذ بضعة أيام أو لعلها بضعة أسابيع لهجمات متواصلة من الصهاينة. هذا الهجوم الغاشم المرعب على غزة التي أرجعوها للفلسطينيين وفقا لاتفاقية على ما يبدو وهم يتعاملون معها الآن بهذا الشكل، يكشف بحد ذاته عن نتيجة وعاقبة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة. فبعضهم يقول علينا حل مشكلاتنا مع الصهاينة عبر التفاوض. هذه هي نتيجة التفاوض، هذا الظلم والبغي الجسيم الصارخ الجاري في الوقت الراهن، في حين نرى أن دعاة حقوق الإنسان والمنادين بها هؤلاء السادة في أوروبا والغرب الذين يرمون الدول غير الخاضعة لهم لأتفه الأسباب بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، هم اليوم يجلسون واضعين يدا على يد يتفرجون بكل اطمئنان وعدم اكتراث على هذه المجازر اليومية. فلو أن كبشا ذبح في شوارع إحدى العواصم الأوروبية ما كانوا ليتعاملوا معه بهذا القدر من عدم الاكتراث. فذبح العشرات والمئات من البشر وإبادة الأطفال والنساء والرجال العزل الذين لم يشاركوا في أي عمل مسلح وهم يقتلون هكذا بدم بارد لا يساوي عندهم قيمة دم كبش. هذا هو الوضع الراهن للعدالة في عالم اليوم. فبعضهم عندما يشاهدون وضع العالم هذا يقولون إنكم تتحدثون عن العدالة الاجتماعية، لكن هل يمكن تحققها؟ الفتاة الذي يصيبه الفلسطينيون من اتفاقيات واي ريفر 2، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. إن من جملة ما يتداول في هذه الأيام من مواضيع هو مفاوضات التسوية، تلك التي جرت بين الجماعة المذكورة وزعماء الكيان الصهيوني، والتي تمثل واحدة من أبشع الخداع. لماذا؟ ذلك أنه لو تحققت على أفضل التقديرات جميع التعهدات التي أعطاها الإسرائيليون في المفاوضات الأخيرة التي يطلقون عليها واي ريفر الثانية، فلن تحصل تلك الجماعة الفلسطينية التعيسة إلا على ما يربو بقليل على 4% من الأرض الفلسطينية، أي أنهم سيعطونهم 4% فقط من أرض فلسطين المتعلقة بالفلسطينيين، والتي تعد برمتها ملكا للشعب الفلسطيني وحقا من حقوقه. وأي 4%؟ إنها مجزأة وغير مجتمعة في مكان واحد، لعلها مقطعة إلى 10 أجزاء متفرقة. ثم إنهم لم يسمحوا بأي شكل من الأشكال لهؤلاء الذين كلفوهم بتشكيل الحكومة على هذه الأجزاء المبعثرة، وهم هؤلاء الحفنة، أنفسهم من الخولة من المجرمين بأن يتصرفوا تصرف سلطة. فقد طلبوا منهم الاستقرار هناك خوفا من أن تنشط في تلك المنطقة أي حركة فلسطينية مناوئة للكيان الغاصب، أي أنهم وضعوا تحت تصرفهم بصورة ناقصة وغير مكتملة منطقة محدودة صغيرة متفرقة غير قابلة للإدارة تحت عنوان دولة. أما ما طلب منهم إنجازه في المقابل فهو مساعدة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في العمل على قمع المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فأي خيانة أعظم من هذه؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تقضين أدري وانتي تجبرين كسري، لا ما تقصرين كلها، لا ما تقصرين. تدريني محتاج أمنج، تدريني محتاج أمنج، لو أطلب هواي منج.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ساعات من استشهاد مواطن في عيت الشعب. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني.